الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وكل من سار على منهجه القويم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذه الجلسة الطيبة، وأن يكتب لنا أجرها، وأن يعيدنا من فتنة القول كما يعيدنا من فتنة العمل، إنه سميع مجيب. وبعد، فأمر الدعوة إلى الله ومنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما تفضل الشيخ أمر مهم، والحاجة إليه ملحة، لأن المسلمين اليوم بعد أن انتبهوا وأفاقوا واستيقظوا ووجدوا حالهم يزري حالا بعيدا عما شرع الله وعما كان عليه الجيل الأول المبارك، ووجدوا أن الكفار سيطروا عليهم وغزوهم ودخلوا عليهم من كل منفذ، لما أفاقت هذه الأمة وجدت أنه لا حياة لها ولا قوام ولا خير فيها إلا بالدعوة إلى الله، بإحياء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كيف تكون الدعوة إليه تبارك وتعالى؟ وما السبيل القويم الذي تتحقق به الدعوة التي يرضاها الله ويرضى عنها ويقبلها ويبارك فيها وتعيد لهذه الأمة مكانتها في العالمين واستخلافها في الأرض؟ المسلمون دب بينهم داء الأمم قبلنا، بل هي أدواء وعلل، منها أنهم ابتعدوا عن المنهج الصحيح في عبادة الله تبارك وتعالى، ومن ثم انحرفوا في منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلا من وفقه الله للدعوة إليه عز وجل كما أمر تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية العظيمة الجامعة فيها منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كاملا لمن تدبره ولمن فطن إليه. ونحب أن نوضح أول قضية من قضايا الدعوة، بل من قضايا الإيمان جميعا، التي لا يمكن ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نتجاوزها أبدا، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية بقوله: أدعو إلى الله. هذه الكلمة ليست كلمة عابرة، ليست جملة كما نتحدث ونقول في عباراتنا من الجمل التي لا مكان لها، إنها هي الأساس، وهي نقطة البداية في هذا الأمر العظيم، أن الدعوة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا مفرق الطرق بين من يدعو إلى الله وبين من يدعو إلى غير الله، وإن ظن أو زعم أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله معناها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، الذي أرسل الله عز وجل به جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد أن كل نبي بعث إلى قومه قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أبدا، هذه هي القضية التي تتكرر دائما، وبعدها يأتي كل قضية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي القضية الأساس. فإذا أول ما ندعو إليه وأول ما نعبد الله تعالى به، وكل منا يجب أن يعبد الله كذلك، هو توحيده عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ تعلمون الحديث الصحيح الوارد في ذلك: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى عبادة الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. كلها روايات صحيحة ومعناها حق وصحيح. عبادة الله هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي توحيد الله. أول ما يبدأ به الداعية هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولا يقول قائل إن التوحيد متحقق والتوحيد موجود، لأن الذي يقول ذلك لا يفهم من التوحيد، من توحيد الله، من عبادة الله، من شهادة أن لا إله إلا الله، إلا أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولو أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل ليقولوا للناس قولوا لا إله إلا الله مجرد قول في اللسان بلا حقيقة ولا معنى ولا شروط ولا معرفة ثواقب لقالتها الأمم، ولما كانت هذه المعارف المستمرة التي يترتب عليها كما تقرؤون في كتاب الله نهايتها الهلاك والدمار لكل من خالف ذلك، والفوز والنجاة لمن وحد الله وأطاع الرسل واتبعهم. هذه قضية عظيمة، لو أن الأمر أمر نطق فقط لما كان هذا الجهد العظيم، ولما كانت هذه التضحيات الكبيرة، ولما كانت هذه النهايات العظيمة المفزعة المروعة. ولكنه أمر تحقيق أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يطيعونه سبحانه وتعالى، يقفون عند حدوده، يتبعون أوامره، يجتنبون نواهيه، يفردونه عز وجل بكل عمل من أعمال القلوب، بالصدق، بالإنابة، بالرغبة، بالرهبة، بالرجاء، بالاستعانة، بالاستعادة. لا يتبعون غير نبيه، ولا يتحاكمون إلى غير شرعه، ولا يتبعون عادات ولا تقاليد ولا ما كان عليه الآباء والأجداد، ولا قوانين ولا بدع ولا مناهج أبدا، إلا ما شرع الله وما أنزل الله تبارك وتعالى. ففي كل أمر مما يقربهم إلى الله يسألون ماذا قال الله فيه، ماذا أنزل الله فيه من الوحي قرآنا أو سنة. فإذا أول شيء في الدعوة إلى الله وفي عبادة الله هو توحيد الله تبارك وتعالى، فهي بالنسبة لك يا أخي المسلم أول شيء وآخره. كيف آخره؟ ماذا يسن لنا أن نلقن المحتضر الذي جاءته الوفاة، الذي على سبيل الموت، نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله؟ المقصود بها أيضا العبارة اللفظ؟ لا، المقصود أن يموت وهو موحد لله تبارك وتعالى. فأول ما يدخل به العبد في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وآخر ما يقوله وما نلقنه له شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أعظم شيء هو التوحيد، أول شيء وآخر. لماذا نجاهد؟ من أجل التوحيد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لمن؟ لله. إذن الغرض من الجهاد أن لا يكون فتنة. ما هي الفتنة كما فسرت الحديث الصحيح؟ الفتنة الشرك. نقاتل الكفار حتى لا يكون شرك، وحتى يكون الدين كله لله، فلا يعبد إلا الله، ولا يتبع إلا شرع الله، ولا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، أو من أمر الله بطاعته تبعا لطاعة الله سبحانه وتعالى، كالأنبياء وولاة الأمر من علماء وأمراء يعلمون الناس ويحكمون بينهم بما أنزل الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصف حاله ووضعه ونفسه بناء على ما ذكر ربه عز وجل عندما قال له ربه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فكأنه صلى الله عليه وسلم يترجم ذلك الأمر فيقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، بالجهاد. لا يقوم ديننا هذا إلا على الجهاد، لا يمكن أبدا أن يقوم إلا على الجهاد بجميع أنواع الجهاد ودرجات الجهاد، فالمؤمن في جهاد مع نفسه ومع هواه ومع شيطانه ومع أعدائه، فجاء بالسيف هذه لتدل على المرتبة العليا من مراتب الجهاد التي لا يقوم ولا يتحقق الدين إلا بها. ولكن الجهاد من أجل ماذا؟ والسيف من أجل ماذا؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل ماذا؟ والدعوة من أجل ماذا؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن هذا هو الغرض، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فكل الأنبياء لهم مكاسب يكسبون منها، ومنهم من كان نجارا، ومنهم من كان حدادا، ومنهم من رعى الغنم، وكلهم رعوا الغنم. كل نبي له مهنة، الله سبحانه وتعالى من فضله وحكمته البالغة بعث هؤلاء منا من البشر. ولو أن في الأرض ملائكة مطمئنين لبعث الله إليهم ملكا رسولا، لكن نحن بشر نخطئ ونصيب، فبعث منا بشر يعمل ويكدح ويحتاج أن يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأسواق كما نفعل. ما نكسبه صلى الله عليه وسلم من أين يأخذ دخله؟ أشرف وأعظم وأعلى أنواع المكاسب هو ما كان دخله صلى الله عليه وسلم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والله لو أن الأمة الإسلامية آمنت بالله ووحدت الله سبحانه وتعالى حق توحيده لأكلت من تحت ظل رمحها. الكفار يبنون الحضارة، الفرس والروم بنوا لمدة 3000 سنة أو 2000 سنة حضارات، أجروا الأنهار وسقوا الأشجار وبنوا القصور وفتحوا القنوات العظيمة وبنوا الطرق. الطرق الرومانية تمتد من شمال أوروبا إلى مصر إلى جزيرة العرب، كل ذلك فعلوه. فكان ماذا؟ فكان غنيمة للمسلمين، غنيمة لمن وحد الله سبحانه وتعالى. خرجوا من هذه الجزيرة حفاة عراة جائعون جائعين، إلا من كان منهم ميسور الحال وما أقله، فأورثهم الله تبارك وتعالى تلك الحضارات وتلك الجهود وتلك ذلك البناء. نحن الآن مثلا نقول العالم الغربي لديه الحضارة والعلم والتطور والتقدم والتكنولوجيا، لو وحدنا الله سبحانه وتعالى حق توحيده وجاهدنا في سبيله ودعونا إليه سبحانه وتعالى وكان هذا هو همنا وشأننا كان ذلك شغلنا السابق، كما قال في الآية سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي، يعني هذا شأني، هذه طريقتي، هذه وظيفتي، هذا عملي، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لو فعلنا ذلك لكنا بفقرنا هذا وعلى تأخرنا، ونحن لا نريد التأخر في التكنولوجيا أو التقنية، ولا نريد الفقر، ولا نريد الجوع عافانا الله وإياكم من ذلك كله، لكن لكنا على حالنا هذا منتصرين عليهم. وأورثنا الله تبارك وتعالى هذه الحضارات جميعا. منهم من يؤمن فيسلم هو وما لديه من حضارة، ومنهم من يجاهده فيعطينا الله تعالى ملكه وحضارته غنيمة للمسلمين. لماذا؟ إذا وحدنا الله سبحانه وتعالى. لو وحدناه لغزوناهم في عقر دارهم، ولم تترك لهم الفرصة ليغزونا في عقر دارنا كما هو حال بلاد المسلمين اليوم إلا ما رحم الله. إذن وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من قال فأنجى. هكذا، وهذا حال المسلمين اليوم، إلا من كان في عز الطاعة وفي عز الدعوة إلى الله، وأما البقية فهم في ذل، وإن جمعوا من المال ما جمعوا وإن حازوا من المناصب ما حازوا فهم بالنسبة إلى الكفار في ذل. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله أبدا. إذا تمسكنا بهذا الدين وأخذنا بأسباب الدنيا وهي من الدين مطلوبة، فإن الله تعالى يوفقنا وينصرنا على كل عدو. أما إذا تركنا ديننا وأردنا العزة والقوة في آلات نشتريها، في معدات نستوردها، في صناعات نظن أنها تحقق لنا ما نريد، فلن يكون ذلك أبدا إلا بدين الله سبحانه وتعالى. ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن تشبه بالكرام بالمقربين بالأبرار بالأنبياء بالدعاة بالمجاهدين بالصالحين كان منهم، وإن تشبه بالكفار كان منهم، وإن تشبه بالمنافقين أو المبتدعين أو الظالمين أو الفاجرين كان كذلك منهم. هكذا من تشبه بقوم فهو منهم. كأننا نلمس في آخر الحديث أملا، وهو أنكم إن كنتم تريدون العزة وإن كنتم تريدون النجاح في دعوتكم وفي جهادكم وفي عملكم أيها المسلمون، فمن تشبه بقوم فهو منه. تشبهوا به صلى الله عليه وسلم بأن تكونوا مجاهدين داعين ليعبد وحده لا شريك له، وليكون رزقكم تحت ظل رمحكم، فتكونون إذن مثله، تنالون ما نال الصحابة الكرام من الفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة. فإذا يا إخوان، الجهاد والأمر بالمعروف، ومن أجل ماذا؟ من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. والصلاة على أهميتها التي تعلمون جميعا إنما هي من أجل توحيده تبارك وتعالى، فهي كلها توحيد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، من أجل توحيد الله نقف بين يدي ربنا عز وجل ونقول الله أكبر موحدينه سبحانه وتعالى، ونقرأ أم الكتاب ركنا في كل ركعة من صلاتنا، وهي توحيد الله، الحمد لله رب العالمين، نوحد الله توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، هذا من الأسماء والصفات، ولكن يتعلق بأمر عظيم لا يمكن أن يوحد الله تعالى إلا به، وهو الإيمان باليوم الآخر وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، هذه هي معنى لا إله إلا الله. هناك الحصر جاء بلا وإلا، وهنا جاء الحصر بالضمير المفعول المتقدم، يعني إياك لا غيرك يا ربي نعبده. إذن هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، هو الغاية، هو الغاية سبحانه وتعالى، هو المقصود والمعبود وحده، من يعيننا على ذلك؟ ما الوسيلة التي نحقق بها ذلك؟ وإياك نستعين، فأيضا نستعين به وحده على تحقيق توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فله العبادة ومنه العون، إن أمرنا نأمر بما يرضي الله، ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إن دعونا ندعو إلى من؟ إلى الله، ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إن جاهدنا نجاهد من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل توحيد الله، ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إذن لا بد منهما، إياك نعبد ولا بد أيضا إياك نستعين معا، هذا توحيد الألوهية. ثم ندعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط المستقيم. عندما ندعو الله تعالى بذلك فنحن نأتي بنوع آخر من أنواع التوحيد، وإن كان هو جزءا من توحيد الألوهية. ما هو؟ أننا نقول نحن نوحد ربنا سبحانه وتعالى باتباع شرعه، أو نوحد رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به من الدين. لا نعبد الله إلا كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندعو إلى الله إلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبنى دين الإسلام أيها الإخوة الكرام مبناه على قاعدتين أو على أصلين عظيمين، الأولى أو الأول ألا يعبد إلا الله، والآخر أن يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. ولا يكون حالنا في دعوتنا ولا في عبادتنا أحد الحالين اللتين خرج أصحابهما عن الصراط المستقيم. من هما؟ الحالة الأولى حالة من علم الحق وعرفه ولكنه أعرض عنه واجتنبه، وهؤلاء هم المغضوب عليهم عافانا الله وإياكم منهم، اليهود وكل من سلك طريقهم، كما ورد عن ابن عباس وعن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنهما: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. عالم، ولا نعني بالعالم فقط ذلك الذي عضو في هيئة كبار العلماء، العالم أو المغضوب عليه في هذه الحالة كل من علم شيئا من دين الله ولم يعمل به. علم يعلم أن الزنا حرام فيزني، أو أن الخمر حرام فيشربها، أو أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام وكل ليلة ينظر إليها، أو أن الربا حرام ويرابي أو يتعامل مع المرابين كل يوم. هذا هو المتعرض لكونه من المغضوب عليهم، نسأل الله العفو والعافية. إذا ما فائدة العلم إذا لم تعمل؟ ولا الضالين. الضالون الطرف الآخر هم الذين عبدوا الله على ضلالة، عبدوا الله على بدعة، على هوى، على جهل، لم يعبدوه سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. انظروا ماذا قال في الآية نفسها، آية الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذا أول شيء قلنا الدعوة إلى من؟ إلى الله، لا إلى غيره أبدا، لا إلى النفس ولا إلى الشيخ أو الإمام أو من أحب أو من أكره، لا، أدعو إلى الله وحده سبحانه وتعالى على بصيرة. لا ندعو على ضلالة، لا ندعو على بدعة، لا ندعو على رأي يخالف ما أنزل الله، لا، على بصيرة، على علم من الله، على برهان، على حجة، على نور، على كتاب وسنة. أنا ومن اتبعني، يعني ليس هذا الأمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني، هذا هو شأن كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يدعون أولا وقبل كل شيء إلى الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له أبدا، لا يشرك به أبدا في أي شيء. هذا هو شأنهم، أنا ومن اتبعني. وما غرض الدعوة؟ وسبحان الله، غرض الدعوة وهدفها تنزيه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يفقه كيف يكون غرض الدعوة هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. ألا ترون المشركين والمنحرفين عن الدعوة الصحيحة، لو تدبرت وتفطنت أحوالهم لوجدت أنهم لا يسبحون الله. كيف لا يسبحون الله؟ يعني لا يقولون سبحان الله؟ لا، هذه يقولها أكثر الناس، أكثر المصلين من أهل البدع والضلال والشرك سبحان الله. لا، لا ينزهون الله عما لا يليق به، لا تعني كلمة أو لفظ باللسان، بل تنزيه الله عما لا يليق به. إذن النصارى عندما قالوا إن لله تعالى ولد، هل هم مسبحون لله؟ لا أبدا، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فقط. أما غيرهم لا يصفون الله ولا يسبحون الله سبحانه وتعالى، بل ينسبون له الولد الصاحب، يجعلون معه شريكا. الذين يقولون إن الشريعة أو الدين لا يصلح للتطبيق في القرن العشرين، قرن الحضارة والعلم والتكنولوجيا، هؤلاء يسبحون الله ينزهون الله عما لا يليق به، لا ينزهون الله سبحانه وتعالى، بل ينسبون إليه ما لا يليق به، وهو أنه تعالى عن ذلك جاهل، ما كان يدري أن الحضارة ستأتي، أو عاجز يعلم أن القرن العشرين سيأتي بحضارته، ولكن لا يستطيع أن يجعل له من الشرع ما يلائمه وما يناسبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لا يسبحون الله سبحانه وتعالى. من دعا إلى اشتراكية أو ديمقراطية أو بعثية أو أي اسم مهما كان، أن يدعون من دونه إلا إناثا، وأن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. كل ما دعي من غير الله فنهايته هو أن يدعى غير الله، أن يصل إلى الشيطان. هؤلاء لم يسبحوا الله سبحانه وتعالى. ننزه الله عن الاعتراض على أحكام الله، الذي يقول كل الإسلام يعجبني وأدعو إليه وأرجو وأحب أن تدعوني إليه أيها الدعاة إلا مسألة المرأة. لا، لا بد أن تعمل، لا بد أن تخرج وأن تتبرج وأن تشارك في وسائل الإعلام وفي كل مجال. هل نزه الله سبحانه وتعالى هذا؟ ما نزه الله أبدا، لأنه اعترض على حكم من أحكام الله ورأى أن رأيه أفضل منه. إذا هذا ندعوه إلى أن يؤمن بالله وأن يسبح الله وينزه الله سبحانه وتعالى. كيف يعطي فلان ولا يعطي؟ اعترض على حكم الله الكوني القدري، نقول هذا ما سبح الله ولا نزه الله ولا عرف الله. فهذا أحول أن يدعى، وغرض الدعوة هو تسبيح الله، غرضها إذن أن ينزه الله. تنزيه الله ركن أساس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويطول المقام، وضربنا الأمثلة على في ذلك. وما أنا من المشركين، إذن بعد أن ذكرنا جانب الإيجاب الآن نأتي الاحتراز. نحترز من ماذا؟ ما هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به؟ ما هو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا إلا لمن تاب؟ ما هو الذنب الذي حرم الله تبارك وتعالى على فاعله أو صاحبه الجنة أبدا؟ لا يمكن إلا أن يتوب. من لقيه وهو مذنب بهذا الذنب فإن مصيره الخلود في النار. ما هو هذا الذنب العظيم؟ الشرك. وما أنا من المشركين. وإبراهيم عليه السلام لما دعا الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الله أكبر. إمام الموحدين الذي حطم الأصنام لكي لا يعبد إلا الله، الذي ذبح ابنه امتثالا لأمر الله، لم يقع الذبح لكن قد فعله، صدقت الرؤيا فعل إبراهيم، لكن الله تعالى ما كتب ليقع إلا تحقق ما أراد، الأمر امتثل إن دخل أمر الله. من أجل ماذا؟ من توحيده لله، من توحيده وامتثاله لأمر الله. رؤيا رآها فسله للجبين وأخذ، ولكن الله لم يكتب أن يسرع أن يتحقق ما سرع. هذا إبراهيم عليه السلام الذي هاجر في الله وفي ذات الله ودعا إلى الله، وجعله الله إماما للناس، وأوحى إلى داعية التوحيد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذا نفسه يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الله أن يجنبه الشرك. سبحان الله. إذن الشرك خطير، يقول إبراهيم رحمه الله إذن إيه؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ لا يقول أحد من الناس كائنا من كان. يا أخي إيش الكلام هذا؟ كل يوم شرك شرك. يا أخي موحدين الحمد لله مسلمين. سبحان الله. أنت أكثر توحيدا من إبراهيم وخليل؟ لا والله. لما أمره الله تبارك وتعالى أن يبني هذا البيت العظيم الذي هو قبلة الموحدين في جميع أنحاء العالم وإلى يوم الدين، ماذا قال تبارك وتعالى؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله أكبر. ألا يا إبراهيم أبني البيت ولا تشرك بي شيئا، وطهر بيت. سبحان الله. ألا تشرك بي شيئا، هذا أول أمر. يؤمر إمام الموحدين أن لا يشرك بالله. ما قال يا ربي أنا إمام الموحدين، أنا الذي وحدتك وفعلت ما تأمرني، تنهاني عن الشرك؟ وإذا نهيت أحدا عن الشرك أو تكلمت عن الشرك أو حذرت عن الشرك قيل ما عند هؤلاء الناس إلا الشرك، ما يتكلمون بغير الشرك. سبحان الله. وماذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لإمام الدعاة إلى الله الذي يجب على كل داعية أن يقتدي به إذا كان من أتباعه ومن اتبعه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ولقد أوحي إليك يا محمد يا رسول الله وإلى الذين من قبلك، إلى جميع الرسل ومنهم إبراهيم إمام الموحدين كما سمعنا، لئن أشركت لو وقع منك ذلك ليحبطن عملك. سبحان الله. العمل كله نعم، الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهجرة والصلاة والزكاة، كل ذلك يحبط منك يا محمد يا رسول الله ومن قبلك لو أشركتم بالله أبدا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خاسر يأتي بتجارة كبيرة جدا، يأتي بعض الناس كما النصارى مثلا زهد، ترك الزواج، ترك الدنيا، ذكر ليل نهار، انقطاع عن كل شيء إلا للعبادة كما يزعمون، لكن يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول لك يا أخي أنا الحمد لله أنا دائما أذكر الله، أنا دائما أصلي، دائما أقرأ القرآن كل وقت، دائما في جهاد، دائما في أمر معروف عن المنكر، يعني إيش تدعيني، إيش تبغى مني؟ يقول يا أخي هذه الثروة العظيمة من الحسنات لا تقبل ولا تحقق منك إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. اجتنب الشرك، لا تأنف ولا تستنكب أو تستكبر عمن يقول لك لا تشرك بالله، لأنه قال ولئن أشركت ليحبطن عملك، تذهب كل هذه الأعمال حبط، ولتكونن من الخاسرين الذين يرون هذه الأعمال العظيمة فتذهب هباء منثورا لا يستفيدون منها بشيء، بل الله فاعبد. إذن هنا إياك نعبد، قدم الضمير هنا ذكر الاسم العلم، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فأول الأمر وآخره توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله نعيد ونقول إنه يكون لتحقيق أعمال القلوب لله خالصة لله سبحانه وتعالى. من أعمال القلوب الإخلاص مثلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، بعد ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قالها بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أصناف الناس، الصادقين الأولين، ثم ذكر الذين مرضوا على النفاق، ثم ذكر الذين مرجون لأمر الله، ثم ذكر الثلاثة الذين خلوا، وذكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الأولين، مع الصادقين الأولين، لا مع المنافقين الذين ذكر الله شأنهم في هذه السورة التوبة وفي غيرها. لا، لا بد من الصدق مع الله، يكون الإنسان صادقا مع ربه في إيمانه سبحانه وتعالى وليس نطقا يقول. من أعمال القلوب التي تحقق بها التوحيد الخوف من الله وحده لا شريك له. ولو فطن الدعاة إلى هذا لرأيت العجب العجاب في الدعوة إلى الله، ولو أن كل مسلم الذي يخف إلا الله لم يخف أحدا من البشر كائنا من كان في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، لرأيت والله العجب العجاب من التمكين والعز والنصر. لكن الإنسان يقول لو اتقيت الله، لو اتبعت أمر الله، أخاف من فلان أعلى مني في الوظيفة، أخاف من فلان أقوى مني، أخاف من كذا، أخاف أخاف أخاف، فأخافنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوه. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك له وحده. ولو خفنا من أعداء الله لو نخف من الله ما نصرنا الله تبارك وتعالى عليهم أبدا، بل جعل الله تعالى طريق النصر كما بين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا أخي الأعداء يكيدون لنا، نعم والله ليل نهار يكيدون لنا، والله ما تركوا وسيلة مما في علمنا أو عقولنا أو خيالنا إلا وطرقوها وما لا نعلم. نعم هذا حق كما ترون الآن في هذا الزمن، في كل لحظة في كل دقيقة نحن والله مستهدفون محاربون، بذلك في هذا البلد الآمن المطمئن القائم على دين الله سبحانه وتعالى. أبدا في كل لحظة تجد الحرب الشرسة علينا، لكن نخاف منهم إذا أشركنا. لا، ما الطريق، ما الحل لمواجهتهم؟ وإن تصبروا وتتقوا، إذا صبرنا واتقينا الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا يضركم كيدهم شيئا، لا ما يضرك أبدا أبدا، لكن أنا ما أصبر أنا أقول الأعداء يكيدون، أقول الأعداء يخططون، كل المسلمين جالسين كثير مجالس، والله الأعداء يخططون لنا، شوف التلفزيون مثلا ما في بعض المسلسلات، ما في الفيديو، ما في الجرائد، والله هذا من تخطيط الأعداء لإفساد الأخلاق. لكن أنا لا أقدر عن مشاهدة هذه الأمور، إذن لا بد أن ينتصروا علينا. أنا أقول هذا ولكني لا أقدر ولا أتقي. أين التقوى؟ كيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى ونحن بلا تقوى؟ نحن المسلمين لم ننتصر على أنفسنا وعلى شهواتنا، فكيف ينصرنا الله على الكافرين؟ نحن المسلمين لم إذا تمكن بعضنا أو مكن من أمر أو منصب تافه أو كبير لا يمنعه ذلك ولا يزجره تقوى من الله أن ينتقم أو أن يظلم أو أن يخجر إلا من اتقى أو رحمه الله. لكن في العموم فكيف يولي الله الظالمين؟ كيف يورث الله الأرض للظالمين؟ انظروا كم في المحاكم، نحن هنا في منطقتنا هذه ضجة المحاكم والشرط والأمارات والإدارات من شكاوى لا بد أنها فيها ظالم ومظلوم قطعا. طيب نحن نظلم بعضنا بعضا في هذه الكمية الهائلة ونريد أن يورثنا الله الأرض، ونقول لماذا لا نمكن نحن المسلمين في الأرض، وكل جمعة ندعو اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ومزق ووحد واجمع واصحى. طيب دعاء دعاء لا عمل معه، كيف يولي الله تعالى الظالمين؟ لو جمع كلمتنا ونحن ظلمة ونحن بغير تقوى ولا صبر لكنا فجارا ظالمين، اجتمعت كلمتهم تدمر الدين والعياذ بالله. لكن لا، تفرقنا في هذه الحالة أفضل وأحسن، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينفع إلا أن نصبر وأن نستقي. الشاهد أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا أحد أعمال القلب التي يجب أن يوحد الله بها، والصبر من أعمال القلب أيضا التي يجب أن تفرد أن تتحقق. فإذا قلنا ندعو إلى توحيد الله إلى العقيدة الصحيحة معناها ندعو أيضا إلى ماذا؟ إلى الصبر، نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله ونصبر على أحكام الله الشرعية ونصبر على أحكام الله القدرية على المصائب التي تقع يكون موقفنا منها وماذا؟ والصبر، لأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الرغبة، الإنابة، الإخفاف، كثير مما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. وإذا أردتم أن نوجد ذلك كله فنقول كل منا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو مصدرنا الأول في عقيدتنا وشريعتنا وكل أمورنا. اقرأوا هذا القرآن وانظروا ماذا يريد منكم منزله وقائله سبحانه وتعالى، ماذا يريد؟ أنا أقرأ وأنظر ماذا يريد مني ربي سبحانه وتعالى. إذا ذكر لي العبر عن الأمم الماضية ماذا يريد؟ إذا ذكر لي أحوال الموتى، إذا ذكر طريق الجنة وطريق النار ماذا يريد مني سبحانه وتعالى؟ فإذا أكون كما يريد الله وأدعو إلى هذا الذي يريده الله مني، أمتثله في نفسي وأدعو إليه. إذا قرأنا ذلك بعده ننظر كيف يدعو الناس، كيف تدعو المناهج البدعية إلى الله، نعرف أنها بعيدة عن منهج الدعوة الصحيح بمقدار بعدها عن هذه الحقيقة التي أراها في سورة الفاتحة وفي الإخلاص، في قل يا أيها الكافرون، في سورة العصر، في ألهاكم التكاثر، في الفجر، عما أي سورة أقرأ فيها أجد أنها هناك قضايا محددة مهمة يتنوع الحديث عنها، ولكنها قضية واحدة هي توحيد الله وطاعة الله وامتثال أمر الله والعمل من أجل الجنة والفوز برضا الله وترك كل ما يؤدي إلى غضب الله وإلى عقوبة الله وإلى الدخول في النار التي عدها الله للكافرين، عافانا الله وإياكم منها أجمعين. فأعظم إذن شيء، أعظم شيء في منهج الدعوة إلى الله هو أن تكون إلى الله وأن تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن قيل هذا يحتاج إلى عمل طويل وجهد كثير فنقول نعم هذا حق، لكن لا طريق غيره. إن تريد طريقا آخر فلن يوصلك إلى ما تريد. اذهب ما شئت من الطرق التي تراها معبدة أو سهلة، لكن لن تصل إلى الطريق إلى ما تريد. الطريق إلى تحقيق توحيد الله ودين الله والدعوة إلى الله حقا هي هذا، هذا حالها وهذا شأنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة يربي الناس على معنى لا إله إلا الله، ثم نزلت الصلاة فزادت معنى لا إله إلا الله رسوخا وثباتا، ثم ذهب إلى المدينة شرع الجهاد أو وزن بالجهاد من أجل لا إله إلا الله، ثم جاءت الزكاة من أجل إقامة دين الله أيضا، من أجل الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم جاء الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، أيضا من أجل تحقيق التقوى التي جاءت بها لا إله إلا الله. ثم شرع الحج وهو إلى ماذا؟ إلى البيت الذي بناه إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فتحج أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، كل مرة أن تكرر معنى شهادة لا إله إلا الله. إذن أعظم شيء يجب أن نحققه وأن ندعو إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كل عباداتنا خالصة لوجه الله موافقة لشرع الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم مادة يجب أن نهتم بها في المدارس، وأنا أقول هذا وأمامي الإخوة رجال التعليم كلكم، أعظم مادة أيضا هي ماذا؟ هي التوحيد، وهي القرآن، لأن القرآن هو مصدر العقيدة الأول، والحديث لأنه أيضا المصدر الثاني للدين وللعقيدة. لا نعطي هذه المواد إلا المدرس الكفؤ الذي يستطيع أن يبين الطلبة ويحبب إليهم هذا. ويجب، واسمحوني بهذا إن خرجت عن الموضوع قليلا، أن نعلم أن علوم الطبيعة والأحياء وكل ما يتعلق بالعلوم المسمى اليوم العلمية كلها تخدم التوحيد والحمد لله، لأنها من النظر في ملكوت السماوات والأرض، ومن التفكر في آيات الله، ومن السير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظروا، هذا من النظر. وعلم التاريخ أيضا مما يخدم العقيدة ويجليها ويوضحها إذا كان المنهج والمدرس كذلك. لماذا؟ لأن ما الذي قص الله تعالى علينا في القرآن؟ انظروا كم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. كيف ندرس هذا الكلام في حصة القرآن؟ ثم إذا جئنا في مادة التاريخ نقول الفراعنة شادوا وبنوا وعملوا وكذا، ومع الزمن ومع الغزوات من الفرس وكذا ذهبت حضارتهم، هذا غير ما قرأنا قبل قليل في الآيات. لا يا أخي، يجب أن تربط. والحمد لله أن مناهجنا من فضل الله على مستوى جيد، الحق يقال إن على مستوى لو أنها وجدت المدرس الذي يحسن ويجيب شرحها وعرضها لكان الخير بإذن الله. القصد يا إخوان أن كل المواد تخدم العقيدة الصحيحة، وكل ما يمكن للإنسان أن يستغل من الخير يجب أن يستغفره من أجل هذه العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. جعلنا الله وإياكم من الموحدين المؤمنين، إنه سميع مجيب. وأترك بقية الوقت لأسئلتكم لعلها تعين أو تنير على إيضاح ما أوردنا نظرا لضيق الوقت كما ترون. ونكتفي ب الحديث عن هذه القضية الأساس، وهي قضية هدف الدعوة أو غاية الدعوة الذي هو توحيد الله، ويبقى أسلوب الدعوة وكيفيتها وأخلاق الدعاء، هذه لا تخفى عليكم إن شاء الله. وإن أرجو أن يسر الله سبحانه وتعالى لكم أن تسمعوها ممن هو أفضل مني أو مني إن لم يكن غيري، أو إن وجدت المجال ليحدثكم عن شيء من ذلك إن شاء الله. إن الدعوة إلى الله كما في هذه الآية التي كانت موضوع المحاضرة، قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله، ومن درس وطلب العلم الشرعي الذي ينفع ويفيد فأولى به وأحرى أن ينذر عشيرته الأقربين. والطفيل بن عمرو الدوسي أو الزهراني الدوسي كما تعلمون لما وحد الله سبحانه وتعالى جاء إلى قومه وهدى الله تعالى دوسا كما دعا النبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان حال الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونحن لا نقول إن الإنسان لا يدعو إلى الله في أي مكان، يدعو إلى الله في المدن أو في القرى أو في الأرياف، ولكن من أتيح له أن يأتي إلى بلده وإلى قبيلته وعشيرته ويدعو الله فأنا أرى أن ذلك في الحقيقة أولى. ويعرف بعض الإخوان منكم ممن في الجامعة عندنا أنني أقول له إن تخرج تذهب إلى المنطقة وتعين فيها، أنصحهم بذلك لما رأينا من الحادث هنا، لأن كما أشرت فيما مضى في المحاضرة كنا نظن أن الدعوة إلى الله في المدن أحوج نظرا لما تتميز به هذه المناطق، والحمد لله من التمسك بالفضائل والأخلاق الطيبة والعادات الحسنة. لكن لما رأينا أنها قد ابتلي به غيرها وأن الأمر والحاجة عامة هنا وهناك، فإذا ينبغي أن يتوجه أهل هذه المنطقة إليها أو بعضهم، وكذلك كل من بقي هناك ورأى أن المصلحة والخير للدعوة يبقى هناك فالواجب هو الدعوة إلى الله على الجميع وفي كل مكان.
يقول السائل: بعض الدعاة نراهم في فترة من الفترات في نشاط دائم في الدعوة إلى الله، ثم فجأة يكون عندهم التخارج عن الدعوة والرسول إلى الكسل والزعل، فما هي الأسباب في ذلك بارك الله فيكم؟
الأسباب كثيرة نحن كلنا نعانيها. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإنسان إذا دعا إلى الله فإنما يعبد الله، والعبادة جميعا هي كذلك. كما تلاحظ أنك أحيانا تصلي لله صلاة خاشعة وتقرأ القرآن في خشوع، وأحيانا لا تجد ذلك الخشوع في صلاتك ولا في قراءتك، والدعوة جزء من العبادة هذه، والشيطان الذي يأتيك في قراءتك وفي صلاتك يأتيك أيضا في دعوتك. لكن أيضا ربما كان الدعوة المثبت إليها والداعي إلى الكسل فيها أقوى. لماذا؟ لأن فيها ما نسميها الاحتكاك بالناس، الأرحام زعلوا والأقارب تأثروا والأبناء أبوا والجماعة رفضوا وفلان ما وده وفلان هذا لابد هكذا. فإذا إذا يقول الإنسان إذا اهتديت أنا في نفسي واستقمت وتركت الدعوة ربما يكون هذا أفضل من هذه المشاكل جميعا. وفي الحقيقة لا يهتدي إلا من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، هو من تزيين الشيطان ليضلك وهو يظن أنه اهتدى. ولذلك تجدون الإنسان إذا بدأ يضعف عن الدعوة عن دعوة الغير إلى الله يتنازل فيضعف هو عن التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مشاهد معروف. فيا إخوان الحث الحث، العزيمة العزيمة، هذا ديننا دين العزيمة ودين الأخذ بقوة، أخذ الإيمان بقوة. لا نقول الغلو، لا نعني الغلو في الدين أبدا، ولكن نقول أن يؤخذ الدين بصدق وبإخلاص، حتى ما كان منه من الرخص تؤخذ أيضا عن إيمان وعن اعتقاد وعن صدق، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى. فبذلك نكون صادقين مع الله، ولا مجال للداعية إلى الله لأن يتثاقل أو يتثبط أبدا. كل إنسان يعمل في أي مجال يمكن أن يقول قد بلغت الغاية، إلا من كان على سبيل طلب علم شرعي أو على سبيل دعوة إلى الله. مهما دعا إلى الله يجد أنه مقصر، ومهما تعلم العلم الشرعي يجد أنه في حاجة إلى أن يعلم زيادة هكذا، لأن هذا طريق ما تفاوت الناس إلا فيه. لماذا الدرجات العلى في الجنة بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض؟ لأن هذا هو التفاوت ما بين العزيمة وبين الكسل، ما بين الإقدام وبين التواني والتراخي. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم أن نتقبل على الصحيح ورنا به الله.
هذا السائل يقول: البعض من غيرته على دينه يرى المنكر ويذهب إلى صاحبه ليغيره، وقد لا يوفق في الأسلوب الصحيح والتفاهم مع ذلك الإنسان، فتكون المشادة بينه وبين صاحب المنكر، بعدها يحمل ذلك الداعية في قلبه شيئا عليه، وقد يكون ذلك من باب الانتصار عن مثل النفس. فما نصيحتكم لمثل أولئك؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت أنه لم يسح لنا أن نتحدث عن الجانب الآخر، وهو كيفية الدعوة أو وسيلتها، ولعل ذلك يكون في موضوع المحاضرة إن شاء الله، نكملها يوم الأربعاء إن شاء الله في المندل، لعلنا نأتي على شيء من ذلك. وهو أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من الحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة ثم الموعظة الحسنة ثم المجادلة بالتي هي أحسن، وأخيرا بعد ذلك كله المجالدة والجهاد في القوة. ولا بد للإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ذلك كله، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة، والدعوة هي أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ولكن أكبر المنكرات هو الشرك، وأعظم ما ندعو إليه هو التوحيد، فكل ديننا قائم على ذلك. حظ النفس إذا دخل في أي شيء هلك صاحبه وحبط عمله والعياذ بالله، إلا أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لا يدخل حظ النفس أبدا، ولا بد من الأسلوب الحسن. وإنكار المنكر لا يعني الأسلوب المباشر أو الطريقة المباشرة في الإنكار بأن تقول لمن يفعل شيئا لما تفعل كذا، لا يا أخي. التغيير والإنكار لا بد له من أسلوب. ولذلك عندما ننظر إلى الأمة في مجموعها ونقول لا بد من دعاة إلى الله يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تتحول الأمة إلى ما يرضي الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى عن طريق هؤلاء. إذن البصيرة والعلم والحكمة والأسلوب المناسب أمور لا بد منها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن الإنسان يقول إذا لا أدعو إلى الله، أو بعض الناس يقول يا أخي لا بد ندعي بالحكمة، يقر المنكر أمامه وإذا قلت لماذا ما تنكر يقول لا بد من الحكمة. الحكمة لا تعني عدم العمل، ولكن العمل بالأسلوب الأمثل والأسلوب الصحيح. المنكر الذي في بيتي وفي ولايتي، في ولايتي أغيره باليد، إن كان في بيتي، إن كنت مديرا لمدرسة ومنكر فيها، أو مديرا لإدارة من الإدارات والمنكر فيها، فأستطيع أن أغيره باليد، إذا أغيره باليد. إن كان المنكر مما لا يدخل في نطاق ولايتي الشرعية أنا، ولكن يتعلق بالآخرين، فلا بد أن أواجه الناس بالنصيحة وبالموعظة وبالأسلوب الأمثل، ثم بعد ذلك أدعو من الذي له ولاية شرعية على هذا المنكر وأنصحه واعظه، إن كان راضيا بالمنكر أن لا يرضى به، وإن كان لا يرضى به أبين له لكي ينكره، وهكذا. فالكلام بهذا يطول، لكن أقول لا بد في الدعوة إلى الله وفي الأمر المعروف عن المنكر من الحكمة والأسلوب الحسن، وترك حظ النفس دائما بعيدا، عافانا الله وإياكم من النفس وشهواتها وحظها.